أمت في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، فكونوا معنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الله بن يحيى الشقراطيسي، ولد في توزر جنوبية تونس، برع في النثر والشعر، واشتهر بقصيدة في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عرفت بلامية الشقراطيسي. كانت وفاته في 8 ربيع الأول عام 466 هجري، من قصيدته في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. توراة موسى أتت عنه فصدقها إنجيل عيسى بحق غير مفتعل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. وأزلفت الخلق عند الله منزلة إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل. قم يا محمد، قم يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. في الفضائل والحكم. قال قال الشاعر سهل الوراقي في الرزق: ترى المرء مشغولا بدنياه متعبا، وراحته لو صح فيها يقينه، صباحا مساء في طلاب، وما له من الرزق إلا ما الإله ضمينه. في العدل. سأل الإسكندر حكماء بابل: أيهما أبلغ عندكم وأفضل، الشجاعة أم العدل؟ فقالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة. في الأمثال. مثل لبناني: قلل طعامك تحمد منامك. مثل إنجليزي: أعطني صحة وخذ ثروتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 26 من جماد الأولى عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والمرجع الكبير آية الله الشيخ محمد حسين عبد الرحيم الغروي النائيني. وقد ولد الغروي النائيني عام 1276 للهجرة في مدينة نائين بوسط إيران في عائلة علمية، وتلقى العلوم الابتدائية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وقد كان النائيني من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والحكمة والرياضيات، ومن أبرز مؤلفاته وسيلة النجاة وتنبيه الأمة وتنزيه الملة حول الاستبداد والحكومات الملكية الجائرة، وأسس بكتابه لمرحلة جديدة من مقارعة الاستعمار والأنظمة الجائرة. في 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1988 ميلادي قتل 270 شخصا كانوا ركاب طائرة لنقل المدنيين أمريكية في سماء لوكربي في أسكتلندا. وقد اتهمت أمريكا 2 من الرعايا الليبيين بتفجير الطائرة، ثم انضمت بريطانيا إلى أمريكا في موقفها، فتقدمتا بالشكوى إلى مجلس الأمن ضد ليبيا بتهمة إيوائها لمنفذي العملية. وبالمقابل أصدر المجلس في عام 1992 قراره بفرض العقوبات على ليبيا وفرض الحصار الاقتصادي والتسليحي النفطي عليها ومنع طائراتها من التحليق بسبب إيوائها للمتهمين. وفي عام 1999 اتفقت بريطانيا وأمريكا مع ليبيا على تسليم المتهمين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي حكمت على أحدهما بالسجن المؤبد، فيما أخلت سبيل المتهم الثاني. وفي النهاية اعترفت ليبيا بالحادث عام 2003 وقدمت الخسائر المادية إلى ذوي الضحايا. وبالمقابل رفع مجلس الأمن الدولي عقوباته على ليبيا بعد شهر من ذلك الاعتراف. وأخيرا وفي 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1824 ميلادي، توفي الطبيب البريطاني جيمس باركنسون مكتشف مرض الباركنسون، وتعلم الطب من والده. وفي عام 1817 صنف المرض كخلل ضمن مجموعة اضطرابات النظام الحركي، والذي من أعراضه الارتعاش الشديد بصورة غير إرادية وتخشب المفاصل واختلال التوازن. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا، هل سبق وأخبرتكم والدتكم أنكم عندما كنتم صغاراً رسمتم على الجدران خطوطاً كثيرة، أو مرة بالألوان ومرة بالأقلام؟
وكأن الجميع يا أصدقاء لديه مثل هذه الذكريات، أو قد يحتفظ البعض بأول لوحة رسمها. من هذه اللوحات اكتشف البعض أنهم فنانون،
ومنهم من أصبح رساما معروفا ونال هدايا وجوائز على لوحاته.
قصتنا يا ستكون كما قلنا قبل قليل حول أهمية مواهب الأطفال.
طبعا مواهب الأطفال متعددة ومتنوعة، ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا فوائد مواهب كهذه؟
وكيف تهتمون بهذه المواهب؟
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على أهمية هذا الموضوع.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك يا أصدقائنا صديق محبوب اسمه فرفور. كان فرفور يحب أن يلعب مع أصدقائه دائما، خصوصا عندما يذهبون إلى المسبح ليسبحوا. كان يحب السباحة كثيرا، فهي كانت هوايته المفضلة، لكن أباه كان يمنعه من ذلك
لأنه كان يخاف عليه كثيرا، وبسبب أن يده اليمنى قد كسرت العام الماضي. وفي يوم نادى عليه صديقه صرصور فقال له:
فرفور يا فرفور. فرفور.
نعم فرفور. يا صرصور أنا قادم. نعم
هيا يا فرفور، حاول أن تسرع.
حاضر يا فرفور.
أسرع فأصدقاؤنا ينتظروننا.
فقد ضوعت وسأكون حاضرا.
هيا هيا نريد الذهاب إلى المسبح يا فرفور.
حسنا حسنا هيا بنا هيا بنا يا صرصور.
ولكن هل قلت لأبيك إنك سوف تأتي معنا؟
لا.
يا فرفور لماذا لم تقل له؟
وماذا أفعل يا صرصور؟ أنت تعرف أنه لا يسمح لي، وهو يعرف جيدا إن هوايتي المفضلة هي السباحة. لا أريد أن أتركها، أريد أن أتعلمها جيدا.
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور نهدري ماذا نفعل. فأنت تريد أن تمارس هوايتك، لكنك في نفس الوقت لا تريد أن تخبر أباك، وهذا مخالف لما تعلمناه في درس التربية الدينية يا فرفور، أن نطيع الوالدين.
سوف أقول له بعد أن أعود يا صرصور. فأنا يعجبني أن أمارس هواية السباحة. هيا بنا هيا.
طيب هل جلبت الكرة معك؟
نعم
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور سوف نلعب الكرة اليوم في الماء.
ولكنني أخاف اللعب في الماء يا صرصور. أنت تعرف أنني لا أجيد السباحة.
لا تخف سوف تتعلم يا فرفور.
يا صرصور يا فرفور كيف حالكما؟
بخير بخير يا بطون.
ويك 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 هل أنتما جاهزان؟
نعم.
ويك 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 ويك.
ولكني سوف لا أتمتع مثلكم.
قلت لك لا تقلق يا فرفور، سوف نعلمك السباحة بشكل جيد.
لا أعتقد أنني سوف أتقن السباحة يا صرصور.
ولماذا يا فرفور؟
أنت تعرف أن أبي يرفض ولا يسمح لي بالسباحة.
أبوك يخاف عليك كثيرا يا فرفور.
نعم هو يقول إنه يخاف علي، لكني أشعر بالضيق من ذلك يا بطل. ولذلك قررت هذه المرة أن أخرج معكما لأتعلم السباحة.
طيب فلنذهب إلى اللعب.
هيا تعال معنا.
وفي هذه الأثناء يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كان الأصدقاء فرفور وصرصور وبطوط يتحدثون عن السباحة واللعب في الماء، وصل والد فرفور وقد استمع إلى بعض ما كان يقوله ابنه فرفور، فقال له:
وأين تريد الذهاب اليوم يا فرفور؟ ها؟
ماذا؟ أبي؟
نعم، ألم تشاهدني وأنا قادم؟ يا فرفور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا أبا فرفور.
وعليكم السلام. إلى أين تريدون الذهاب؟ ها؟
لقد قررنا الذهاب للسباحة.
نعم. لقد قررنا الذهاب للسباحة قليلا.
السباحة؟
نعم نعم، هكذا اتفقنا يا فرفور.
ومن سمح لك بأن تذهب للسباحة يا فرفور؟ ألم تعرف بأن يدك قد كسرت العام الماضي وهي لا تزال ضعيفة؟
عذرا يا أبي، لقد كنت أريد أن أتعلم السباحة.
هيا عد إلى البيت يا فرفور، ريثما تقوى يدك جيدا سأسمح لك بالذهاب إلى المسبح. هيا يا ولدي، هيا ادخل إلى البيت.
ولكن يا أبي، أحب السباحة وأحب أن أتعلمها، ويدي لا بأس بها، إنها قوية. انظر يا أبي.
كما قلت لك يا فرفور، ستذهب فيما بعد.
أرجوك يا عمو، إن فرفورا سوف يكون بصحبتنا، لا تقلق.
نعم يا عمو، أنا وصرصور نجيد السباحة بشكل جيد، لا تقلق.
لا أسمح لفرفور أن يأتي معكما.
وك أرجوك يا عمو، أرجوك
يا أبي، أرجوك.
لا، أدخل يا ولدي، أدخل إلى البيت. هيا يا ولدي، لا يعني لا.
وهكذا يا أصدقائنا، رفض والد فرفور أن يذهب ابنه فرفور مع أصدقائه للسباحة، وشعر فرفور باليأس وراح يتربص الفرصة لكي يذهب إلى السباحة لوحده. وفي يوم من الأيام، وعندما خرج الأب من البيت، خرج فرفور بسرعة وذهب إلى النهر.
حاول فرفور أن يغطس في الماء. هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ماذا حصل لفرفور؟ ها؟ هل تتوقعون أنه استطاع أن يتعلم السباحة لوحده؟ أم ماذا يا أصدقاء؟ تعالوا لنتابع معا بقية أحداث قصة اليوم وصديقنا فرفور.
الحمد لله، إن أبي منشغل اليوم كثيرا. سوف أذهب إلى صرصور وبطوط لكي يعلمان السباحة. نعم. ما أجمل الماء، كم أحب السباحة. سوف أغطس في الماء وأحاول أن أحرك يدي مثل ما يفعل صرصور وبطوط. حتما عندما سأحرك يدي فسوف لا أغرق.
فرفور، ماذا تريد أن تفعل؟
لقد قررت أن أغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة، لا تقفز في الماء بسرعة، فأنت لا تعرف السباحة.
لا تخف يا صرصور، فأنا شاطر جدا. انظر كيف سأغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة. لماذا قفزت في الماء؟
نعم يا أصدقائنا، أصر فرفور أن يقفز في الماء دون أن ينتظر صديقه صرصوراً أن يكون بجانبه لكي يعلمه، فقفز في الماء بسرعة، وكان الماء يجري بقوة في ذلك اليوم. هل تعرفون ماذا حصل لفرفور؟ بكل تأكيد أنتم تعرفون، لكن تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى له.
يا فرفور،
يا فرفور،
حاول أن تحرك يديك بسرعة، بسرعة يا فرفور.
ما هذا؟ الحقني يا صرصور.
يا فرفور، حاول أن تحرك يديك بسرعة، بسرعة يا فرفور.
يا إلهي،
ماذا نفعل؟
سوف أغرق.
لا يا فرفور، تحمل يا فرفور.
فعلا يا أصدقائنا الشطار، سبح صرصور بسرعة نحو صديقه فرفور لينقذه.
هيا تؤلمني.
أنا قادم يا فرفور. أنا قادم، لا تخف يا فرفور، أنا قادم. هيا بسرعة، فأنت ماهر أكثر مني في السباحة. هيا لننقذ فرفور. هيا يا بطوخ، هيا.
وهكذا يا أصدقائنا كاد فرفور أن يغرق، لولا أن صرصورا وبطوطا قد تمكنا من إنقاذه. لقد منع والد فرفور ابنه أن يمارس هوايته المفضلة، أي السباحة، وذلك كما عرفتم كان بسبب يده التي كسرت في السنة الماضية، ولذلك بقي فرفور لا يعرف طريقة السباحة.
نعم يا أصدقائنا، ولما أراد أن يقفز في الماء لأنه ظن أنه سوف يستطيع أن يتعلم، تعرض للغرق، ولولا بطوط وصرصور لكان فرفور قد غرق. والسبب يا أصدقائي الحلوين أن والد فرفور لم يكن يسمح لابنه فرفور أن يمارس هوايته. ولكن هل تريدون الحق يا أصدقاء؟
الحق أن فرفورا كان المخطئ الأول عندما تعرض للغرق. لماذا؟ لأنه أخفى على أبيه أنه ذاهب إلى السباحة. صحيح أن أباه كان يخاف على فرفور ولم يكن يسمح له بالسباحة لممارسة هوايته، لكن فرفورا كان مخطئا عندما غافل أباه وذهب إلى النهر لكي يسبح، لذلك تعرض للغرق.
وأنتم أيضا يا أصدقاء، عندما تريدون أن تمارسوا هواياتكم عليكم أن تقولوا لآبائكم أو أمهاتكم قبل أن تباشروا في ممارستها، فموافقة الأب والأم مهمة جدا، فهي تمنع عنكم المخاطر، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. كذلك نطلب من الآباء والأمهات الاهتمام بهواية الأبناء وتطويرها نحو الأفضل.
أكيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
قالت الوردة إني أمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العطاء من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني وأثني، فهو الأولى بشكري.
الأخلاق معنا وبها تنمو الضمائر وبها الكون تغنى إنها شمس البصائر أنا نحو الخير أسري أغمر الناس بعطري قالت الوردة إني أستقي كل جلالي من علي والحسين راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين بعلي زاد قدري أغمر الناس بعطري قالت الوردة إني
تعرفون يا أصدقائنا أن الرسم هو من أكثر المواهب والفنون القديمة في الحياة البشرية، وقد ظهر ذلك من خلال الرسوم التي وجدت على جدران الكهوف. كيف كانت حياتهم؟ فكانت لغتهم عبارة عن رسومات.
نعم يا أصدقائنا، واستمر الأمر في مختلف الحضارات. لابد يا أصدقائنا الحلوين أنكم قرأتم مثلا عن الكتابات المصرية، فقد كانت عبارة عن رسوم مختلفة. من هذه الكتابات أخبرونا عن حياتهم وقوانينهم.
إذا انتقلنا يا جنان نعم. ويا أصدقائنا إلى عصرنا الحالي، نجد أن الرسم يسبق الكثير من الأعمال، فأي تصميم يبدأ بالتخيل والرسم، وقد يضطر الشخص ليمحي ويعيد الرسمة مئات المرات حتى يصل للشكل الذي يريده.
نعم يا أصدقائنا، وقد تطور كثيرا وأصبح له تقنيات كثيرة. الرسم يا أصدقائنا الحلوين هو موهبة وفن جميل ويستحق التجربة والمحاولة، أليس كذلك؟
نعم. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحب الرسم جدا واكتسبت هذه الموهبة من عمتي وهي تحاول أن تساعدني، ودائما لوحدي أحاول الرسم، وأجمل لوحة رسمتها عبارة عن غابة وعن طبيعة خلابة مع أنهر وأشجار وأزهار، أحببت هذه اللوحة جدا، وأنا دائما ألون لوحتي بعدة ألوان لأني لا أحب أن تكون لوحتي في لون واحد، وشكرا لكم، منتظر أثير من العرب.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر. فن الرسم يا أصدقائنا، نرى أن هناك الكثير من المراكز التي تقوم بتعليمه وتدريب الأشخاص من عمر صغير حتى يصبحوا محترفين عندما يكبرون.
نعم يا أصدقاء، فكثير منهم لم يكونوا يعرفون أنهم فنانون حتى حاولوا وعندها بدأت موهبتهم.
وإذا اكتشفتم يا أصدقائنا أن لديكم هذه الموهبة، لا تترددوا أبداً في المشاركة في المسابقات التي تقام في مدرستكم أو المراكز الثقافية.
فلا تترددوا يا أصدقاء في المشاركة بهذه المعارض المفيدة. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
حمار جحا فأخذ يصيح وهو يسأل الناس عنه: ضاع الحمار، ضاع الحمار، والحمد لله. قيل له: فهل تحمد الله على ضياعه؟ قال: نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي.
رجل يقدم لدجاجته ماء ساخنا. سأله صديقه: لماذا تقدم ماء ساخنا وليس باردا؟ فأجاب الصديق: حتى يأتي البيض مسلوقا.
اسعوا دائما أن تجربوا وتحاولوا الرسم، ولا تترددوا في المتابعة مع معلمين مختصين،
فقد يوصلكم الرسم يا أصدقاء لنشر الفن الجميل أو التصميم العمراني أو حتى اختراع أجهزة جديدة إذا دمج الرسم مع العلم.
أو يمكن حتى لمحبي الكمبيوتر أن يتعلموا الرسم باستخدام التقنيات الحديثة ويصمموا كرتونا يتحدث عن المسلمين ورحمة نبيهم ودينهم
ليعرفه العالم أجمع. أكيد، فحاولوا يا أصدقائنا، ومنا الدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله. والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد القوارير في لعبة البولينج 10 قوارير؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مدينة الخليل في فلسطين تحوي قبور عدد من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كالنبي يوسف ولوط ويعقوب وإسحاق عليهم السلام أجمعين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط ليلا خاصة في فم الشخص النائم، ولذلك ينصح بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل النوم.
أهلا بكم يا أصدقاء، نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، بعد أن أتم سليم مشاهدة فيلم وثائقي عن صيادي السمك، صاح بأعلى صوته:
لقد قررت أن أصبح صياد سمك. لقد قررت أن أصبح صياد سمك.
نعم يا أصدقائنا، وصل الخبر الرهيب إلى المدرسة، فلم يتقبله أحد من زملائه، حتى كامل الذي كان يهوى صيد السمك. ضرب كريم يديه كفا بكف وقال: لقد حار سليم وحيرنا معه. الأسبوع الماضي قال لنا إنه يريد أن يصبح ميكانيكيا، والبارحة قال إنه يريد أن يكون رائد فضاء، واليوم يغير رأيه بكل بساطة. هذا غير معقول.
فقال كامل يا أصدقاء: يغير رأيه لأنه أصلا ليس مقتنعا بهذه المهن، فلا تستغربوا إن جاء غدا وقال إنه سيصبح خبازا أو حدادا. فقال كريم: أها، سنتظاهر بأننا لم نسمع الخبر حتى نتيقن من صحته.
وفي اليوم التالي عندما ذهب سليم إلى المدرسة قال لأصدقائه: أتدرون ما جديد الساعة؟ أجاب كريم: تريد أن تصبح ساعتيا؟ قال سليم باعتزاز: بل صياد السمك. فقال كامل: ليس من السهل أن تصبح صيادا، وأنا أؤكد لك أنك سوف تغير رأيك عما قريب.
نعم يا أصدقائنا، عاد سليم إلى منزله وهو في قمة التعاسة والإحباط. لاحظت أمه تعبير وجهه المعبرة والناقلة لما يدور في خلده. استفسرت والدته عن السبب، فأخبرها بما حدث معه في المدرسة. ابتسمت أم سليم ابتسامة صغيرة ثم قالت:
أنت إذن لا تفرق بين المهنة والهواية.
فقال سليم: وما هي الهواية؟ أجابته أمه:
الهواية شيء تهوى، مثل صيد السمك وصنع الأشياء الميكانيكية وغيرها كثير، ولكنك يجب يا بني أن تمارسها بطيب خاطر.
وهنا يا أصدقائنا صاح سليم في سرور: وأخيرا وجدتها.
ومن ثم يا أصدقاء قرر سليم أن لا يغير هواياته كل مرة، وأن ينتقيها بدقة وتركيز. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين، يذكر المؤرخ الكبير الطبري في تاريخه فيقول: كانت الفواصل الطبقية قبل البعثة الشريفة كبيرة جدا، بحيث لم يكن من المسموح به للطبقات الكادحة أن تتعلم القراءة والكتابة، وبحيث كان المجتمع المحيط بالجزيرة العربية مجتمعا فاسدا، وكان التمييز الاجتماعي قويا وظالما جدا وغير إنساني، إلى حد جعل الفلاسفة الرومان يهربون من الظلم ويلتجئون إلى بلاد فارس بعد سماعهم عن عدالة ملكها أنوشيروان وحبه للعلم. وقد ذكر الطبري أمثلة عديدة عن الوضع المزري في تلك المنطقة، هذا في بلاد فارس وروما. أما في الجزيرة العربية فلقد تفشت في العرب آنذاك عبادة الأصنام، فنراهم عاكفين على صناعة أصنام على هيئة ما يرونه بأعينهم، وهم لا يسجدون في رحابها فقط، بل كانوا يهبونها كل ما يملكون. وقد كان اعتقادهم بأن حياة الإنسان تنتهي بموته، وليس للحياة الآخرة عندهم من نصيب، فكيف يستطيعون الوصول إلى واقع البعث والنشور وهم لا يبتعدون في أفكارهم أكثر مما تراه أعينهم؟ ولذلك لم يكن عجيبا أن نرى البيت الحرام مكانا لاجتماع الأصنام. مستمعين، لقد كانت جميع المجتمعات قبل البعثة تغرق في عالم من الفساد والظلم، ولم يكن يلوح في أي نقطة من العالم إشعاع نور، هذا وإن كان الشوق نحو الإصلاح والخير يعيش في أعماق الفطرة الإنسانية، ولكنه على أي حال يضيع في خضم من الألوان الاجتماعية القاتمة وتيار الفساد الجارف والشهوات الجامحة وأنواع الظلم والاستعباد. يضاف إلى ذلك ما يلقيه الجوع والذل من ظلال سوداء تغطي كلها على ذلك الميل الفطري وتبعده عن الطريق التي توصل الباحثين عن السعادة إلى سبيل الرشاد. لقد كان الظلام يشكل غمامة سوداء في أفق الحياة اليومية لكل المجتمعات آنذاك، فهي تبث الرعب والوحشة في مختلف الأرجاء، ولا يرجى الخلاص منها إلا بشروق شمس تبدد الظلام. وقد بلغ التجهم أعلى حد له في الجزيرة العربية، لأن أهلها قد بلغوا أعماق الفساد والضلال. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام واصفا حالة العرب آنذاك: وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. مستمعين، في هذه الأثناء أذن الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالوجود، فكانت الولادة الميمونة في يوم الجمعة في 17 من ربيع الأول سنة 53 قبل الهجرة في مكة المكرمة. وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب قد توفي قبل أن يرى وليده المبارك، كما أن أمه آمنة بنت وهب التي كانت من أطهر نساء عصرها توفاها الله بعد فترة من الزمن. وكعادة الناس في ذلك الوقت سلمه جده عبد المطلب إلى امرأة طاهرة هي حليمة السعدية لتقوم بإرضاعه والسهر عليه. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم منذ الصغر مثالا يقتدى به، وبعيدا عن كل ما يلوث حياة الناس في ذلك الزمن، فلم يشترك في مجلس لهو أو شراب، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم مستهينا بالأصنام وعبادتها، صادق اللهجة، حسن السيرة، حيث كان الناس يلقبونه منذ الصغر بالصادق الأمين. وتتحدث عنه صلى الله عليه وآله وسلم مرضعته حليمة فتقول: لما تم له صلى الله عليه وآله 3 سنوات طلب مني أن يذهب مع إخوته بالرضاعة إلى الصحراء، فلما أصبح دهنته وكحلته وعلقت في عنقه خيطا فيه جذع يمنية، فنزعها ثم قال لي: يا أماه، إن معي من يحفظني. مستمعين، يشب الوليد الطاهر صاحب الفكر المشرق نحو الخير، فيبدأ رحلة جديدة في عالم الوجود، ويتزوج صلى الله عليه وآله إحدى أشرف النساء في زمانه، خديجة بنت خويلد، صاحبة الجاه والشرف الأصيل. ولكن هذا لم يمنعه من أن ينصرف إلى الخلو بخالق هذا الكون، لذا نراه يذهب إلى غار حراء خارج مكة ليبقى فترة من الزمن يتعبد الله هناك، وعندما تنتهي هذه الفترة يرجع إلى مكة، لكنه قبل أن يصل إلى بيته يمر إلى الكعبة المشرفة ليطوف أشواطا، ويبلغ صلى الله عليه وآله 40 من عمره الشريف، وبينما هو في الغار يتعبد لخالقه الكريم تحدث المعجزة، حيث يختاره الله عز وجل ليكون مخلص هذه الأمة، فينزل عليه الوحي ويخبره بأن عليه أن يدعو الناس لعبادة الواحد الأحد، وتبقى الدعوة مكتومة 3 سنين فلا يؤمن بها إلا نفر يسير، ولكنهم الخلص من أصحابه، وفي طليعتهم علي بن أبي طالب عليه السلام وزوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه السنوات 3 يؤمر صلى الله عليه وآله بإعلان الدعوة، فيدعو قومه الأقربين إلى وليمة، وكان المدعوون إليها 40 نفرا، بينما الطعام لم يكن ليكفي إلا أشخاصا قلائل، ومع ذلك فقد أشبع الطعام جميع المدعوين بإذن الله تعالى، حيث كان هذا الأمر مبعث عجب شديد لهم. ويومها قال أبو لهب: لقد سحركم الرجل، وكان ما كان من أمر الدعوة الإسلامية. مستمعين، ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بشعار التوحيد الذي هو أساس كل العقائد، حيث عرف الناس بالله تعالى وألغى كل أنواع الشرك وعبادة الأصنام، وأوجد تحولا عظيما في مجتمع مكة وجوارها. ورغم أن قريشا وزعماءها كانوا يعملون جاهدين لإيقاف الدعوة بشتى الطرق وأبشع الوسائل، حتى وصلت بهم الدناءة إلى التصميم على قتله، ولكنه صلى الله عليه وآله بلطف الله وعنايته كان يتغلب على كل العقبات والمؤامرات التي كانت تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وانتشرت الدعوة الإسلامية وازداد تفهم الناس لها، وشملت بشكل خاص الوافدين إلى مكة، وكان لأهل يثرب النصيب الأوفر، حيث كانت الأفئدة تهفو إلى صاحب هذه الدعوة، وكانت بيعة العقبة، حيث انتشر الإسلام بشكل مؤثر في يثرب التي كانت فيما بعد دار حضانة للإسلام والمسلمين، بعد أن يأمر الله رسوله بالهجرة إليها بعد 13 سنة من الصمود أمام كل أذى، حيث استشهد من استشهد من أنصاره، وهاجر من هاجر إلى الحبشة. وبعد الهجرة إلى المدينة يبدأ التاريخ الإسلامي منعطفا جديدا، حيث دخل الناس في الإسلام زرافات ووحدانا، وذلك بفضل الأخلاق الإسلامية العالية التي تمثلت في شخص الرسول صلى الله عليه وآله، فقد كان يشترك مع أنصاره في العسر واليسر، يحارب الظلم وينهى عنه بشدة، وقد جاءت تعاليمه السماوية رافعة لقدر الإنسان ومركزة على الإعلاء من كرامة هذا الإنسان، خاصة المستضعفين من الرجال والنساء، حيث وضع صلى الله عليه وآله وسلم تخطيطا واسع المدى لإنقاذهم من حياة العبودية، وأوجد مجتمعا يتساوى فيه الأبيض والأسود، الغني والفقير، الكبير والصغير أمام الله، ليستفيد الجميع من بشريتهم، حيث لم يكن هناك أي مجال للتمييز العنصري، بل لقد كان مقياس التفاضل منحصرا بالعلم والتقوى والفضائل الإنسانية ومكارم الأخلاق. مستمعين، في نهاية حلقتنا هذه نورد هذا القول لكاتب أجنبي وهو صاحب كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء فيه: لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله بدين مهذب لكل أفراد العالم، فقد كان يمثل عناية الله ورحمته، ولقد اختاره الله العظيم ليطلع الضالين على الحقيقة، ويحطم الأصنام، وينشر فكرة التوحيد المقدسة على مساحة من الأرض تمتد من أسوار الصين شرقا إلى سواحل إسبانيا غربا. إن دين محمد صلى الله عليه وآله قد بلغ من الحكمة حدا لا يحتاج في تبليغه ونشره إلى استعمال السيف والقوة، فيكفي أن يعرف أصوله للناس ليؤمنوا به بملء قلوبهم. ولقد كان لمطابقة دينه مع العقل الإنساني الواعي الأثر الفعال لغرس الإيمان بالإسلام في قلوب أكثر من نصف أهل الأرض، وذلك خلال أقل من نصف قرن من الزمان. نعم، أشرق ذلك النور الرائع من منبعه الرحيم في كل القلوب، فصاغها موحدة داعية إلى التوحيد دائما، وإذا بتلك القلوب التي كانت غارقة في أوحال الظلام والتلوث تهفو إلى المشعر الوهاج، تعيش بظل تعاليمه وتخطو بثبات على طريق السعادة، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
طلب الأرض مرتقيا.